بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي مسألة الأذان للمسافرين، تقدم من الجمهور على أنه ليس عليهم أذان واستثنى الفجر، وفي مسألة الأذان للإقامة لمن صلى في بيته قال ابن سيرين النخعي يجزء الإقامة إلى الفجر، ما دليلهم في استثناء الفجر؟ على ما أخذوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة أذن وأقام، علم أخذوا بذلك والله. يقول ما حكم الاقتصار على أذان واحد الفجر كما يحصل في بعض القرى؟ الواجب هو الأذان الثاني الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان الأول سنة مؤكدة. يقول إذا سمع أذان أهل البدع كالرافضة هل ماذا يردد؟ نعم يردد الأذان، والألفاظ المبتدعة لا تردد. إذا نسي المؤذن بعض الكلمات في الأذان كالصلاة خير من النوم في الفجر أو بعض الحيعرتين كيف يصنع؟ أما إذا نسي الصلاة خير من النوم فهي سنة وليست من ألفاظ الأذان التي لا يصح الأذان بها، فلا يضر. وأما إذا نسي بعض ألفاظ الأذان فيرجع من المكان الذي نسيه، إذا نسي حي على الصلاة مثلا يرجع ويقولها ويأتي بما بعدها من أجل الترتيب. يقول في بعض المناطق يزيدون في الحيعرتين العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، زيارة العلي العظيم من البدع ما ثبتت، يعني في هذا الموضع لا تقام لم تثبت. هذه فائدة ما نعلم حديثا فيها. فائدة فيما يتعلق بيان مقدار الوقت بين الأذان الأول والأذان الثاني والفجر، وحصل الفائدة أن الراجح فيها أنه يكون قريبا من طلوع الفجر، لما جاء في بعض الأدلة أنه لا يمنع من السحور نحو ما قلنا في درس السابق. قال الحافظ في الفاتحة الجزء الثاني 139 طبعة دار السلام، عند قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل والأفضل في العصر أن يعزى إلى شرح الحديث رقم كذا، يعني الأخوة الباحثون إذا ألف كتابا أو كتب بحثا فإذا أحال إلى الفاتحة وشرح مسلم يعزو إلى رقم الحديث، قال الحافظ تحت شرح حديث رقم كذا. قال وفي حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع في الأذان قبل الفجر هو وقت السحور، قال وهو أحد الأوجه في المذهب، واستدل بالحديث أن بلالا يؤذن بليل، واختار السبكي في شرح المهذب. شرح المهذب لمن؟ للنووي أم للسبكي؟ الشيرازي صاحب المهذب نفسه، من الذي شرحه؟ النووي. وهنا قال السبكي هل له شرح آخر؟ قال اختار السبكي في شرح المهذب أكمل قطعة منه، السبكي أكمل قطعة منه فيما يتعلق بالربا والبيوع، ثم ما أكمله إلى بعض المعاصرين. النووي شرحه إلى البيوع، السبكي زاد جزئين وبقية الكتاب من بعض المعاصرين. قال اختار السبكي في شرح المهذب وحكى تصحيحه عن القاضي حسين المتولي وقطع به البغوي، وكلام دقيق العيد يشعر به، فإنه قال بعد أن حكى يرجح هذا بأن قوله إن بلالا ينادي بليل خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعا، وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبها محتملا لأن يكون عند طلوع الفجر، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق. قال وهذا يدل على تقارب وقت الأذان وقت أذان بلال من الفجر انتهى، وبنحوه كلام الشوكاني في النيل. نعم، يدل على ذلك أن السحور كان بينه وبين الأذان كم قدر خمسين آية قليل، وكان الأذان يقع في وقت السحور، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن لا يغتروا به. قال الحافظ: إنما اختصت الصبح من بين الصلوات لأن الصلاة في أول وقتها مرغب فيه، والصبح غالبا يكون بعد نوم، فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا أو يدركوا فضيلة أول الوقت. يقول: كيف لم يسمع أبو عبيدة بن أبيه غنيمته في سن صغير في الثالثة الرابعة من عمره أو في بطن أمه؟ يعني احتمال مالت كثيرة. يقول: ما ضابط المصالح المرسلة يكون حتى عليه الشرع المصلحة المذكورة حتى على الشرع بالأدلة العامة؟ سميت مرسلة لأن ليس فيها نص بعينها في إثباته أو نفيه، ولها شروطها: أن لا تكون مخالفة للأدلة الشرعية، وأن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم تركها مع القدرة عليها. يقول: إذا ذكر الصلاة خير من النوم بعد الأذان هل يقولها؟ ذهب موضعها فلا يقول. يقول: من جمع بين الحوقلة وقوله، وما بين الحيعرتين وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، مخالف السنة. السنة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط، والله أعلم. وصلنا إلى حديث عثمان بن العاص رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله جعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرج الخمسة حسن الترمذي وصححه الحاكم. الحديث صحيح، هذا صحيح. قال: طيب، بقي الحديث فيه النهي عن أخذ الأجرة على الأذان. ما يتعلق بالإمامة والتخفيف يأتي في موضع إن شاء الله. فما حكم أخذ الأجرة على الأذان؟ لا يجوز لهذا الحديث. نعم، الصيام الجواز، ولأن قربة لله سبحانه وتعالى وعبادة محضة، فلا يجوز أخذ الأجر عليها بهذا الحديث. وأيضا الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولأنه إذا كان أذانه من أجل المال صار مردودا عليه، لأنه ليس خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى لأخذ الرزق على الأذان سيأتي في الذي بعدها. أخذ الأجرة، الفرق بين الأجرة والرزق أن الأجرة لا يعمل إلا بهذا الشيء، يشتري ذلك فإن لم يعط ترك، وأخذ الرزق إن أعطي فبها أخذه، وإن لم يعط استمر على أذانه ولا يبالي. وأيضا ليس مشروطا في ذلك، وإنما يعطيه الإمام مقابل انشغاله بهذا العمل، مقابل انشغاله بحاجة ماذا؟ بمصلحة المسلمين. أما كونه يشترط أجره على ذلك ولا يؤذن إلا بذلك فهذا محرم. وذهب إلى التحريم أحمد والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر، ورخص في أخذ الأجرة مالك وبعض الشافعية، وهو رواية عن أحمد. فقالوا: كما يجوز أخذ الرزق يجوز أخذ الأجرة. القول هو رجحه ابن حزم والشيخ العثيمين رحمة الله عليهما. إذن الراجح أن العمل باطل ولا يصح الأذان بذلك، ويحرم عليه أخذ الأجرة على التأليف. فما حال أثر الذي جعل ابن عمر قال له رجل إني أحبك في الله قال وأنا أبغضك في الله؟ قال لماذا؟ قال إنك تبغي في أذانك في رواية تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجرا. فما حال أثر عن ابن عمر؟ أثر صحيح؟ ها من يعرفه؟ طيب أخوان هو عند عبد الرزاق والطبراني. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم 13,059 وعبد الرزاق في مصنفه الأول 481 من طريق يحيى ابن مسلم البكاء عن ابن عمر فما حال البكاء؟ نعم ضعيف بعضهم يشدد الضعف فيه إذن لا يثبت عن ابن عمر وإن كان نعم ما ذكره في الأثر صحيح أنه من البدع ومن المخالفات تغني في الأذان من البدع وأخذ الإجرام من المحرمات. وجاء الأثر عن الضحاك بن قيس أنه قال لرجل أبغضك في الله قال له أحبك في الله قال أنا أبغضك في الله لأنك تبغي في الأذان وتأخذ عليه أجرا. تبغي من البغي أي الزيادة فيه ما ليس منه. أثر الضحاك أيضا عند عبد الرزاق في مصنفه الجزء الأول 482 من طريق معمر عن قتادة عن الضحاك بن قيس. فما حال هذا الإسناد؟ رواية معمر عن قتادة فيها ضعف. من يذكر علة أخرى؟ نعم ارفع صوتك. معمر عن قتادة عن الضحاك بن قيس. قتادة ما سمع من الضحاك. فيه انقطاع وفيه رواية معمر عن قتادة. إذن لا يثبت الأثران. وقد اشتهر أثر ابن عمر شيئا ما لكن في إسناده البكاء وهو ضعيف. قال المسألة الثانية أخذ الرزق على الأذان هل يجوز زوجي أخذ مالا إذا أعطيه من بيت المال أو من الإمام؟ نعم نقل عدم الخلاف في ذلك. من يأتي بدليل يصلح لذلك؟ نعم أحسن. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على بعض العمل فلما جاء أعطاه شيئا قال ما أريده رسول الله أو أبى أن يأخذه؟ قال خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسك. ثم عمر بن الخطاب استعمل ابن السعدي المالكي نعم رضي الله عنه على عمل فجاء فأتى بالعمل فأعطاه عمر فأبى أن يأخذ فقال خذه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا وذكر الحديث. فهذا دليل صريح على جواز أخذ الرزق على الأعمال الخيرية إذا أعطي بدون اشتراط. ومن ذلك أيضا أخذ العلم أخذ الأجر مقابل التعليم تعليم الناس والانشغال بذلك أخذ الرزق. وقد أجاز بعض العلماء أخذ الأجر كذلك إذا احتيج إليه ورأى أنه متعين عليه تعليم المسلمين ولم يعطى من بيت المال رزقا قالوا فله أن يشترط شيئا يسد به حاجته حتى لا ينشغل عن تعليم المسلمين. فجاز عند الحاجة حتى أخذ الأجر أجازها بعض العلماء عند الحاجة في التعليم وليس في العذاب لأن التعليم يحصل به الانشغال عن طلب الرزق. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، وهذا قول الأوزاعي والشافعي، لأن بالمسلمين حاجة إليه، وقد لا يوجد متطوع به، وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل، ربما يتواكل الناس بعضهم على بعض، وكل لا يحب أن يأخذ حتى لا ينشغل عن أعمال، لكن إذا أعطي شيئا قد يوجد المتطوع. في الحقيقة الحمد لله الأذان لا يزال المسلمون يحبون التأذين ويتطوعون به، ولكن مراقبة الأوقات هذا الذي يحصل فيه التكاسل. قال: وقد لا يوجد متطوع به، وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل، ويرزقه الإمام من الفين، لأنه المعد للمصالح. المعد للمصالح هو الفين، وكذلك خمس الغنيمة، لأن الخمس لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما كان لله ورسوله يجوز أن يصرف لمصالح المسلمين. خمس الخمس. قال: فهو كأرزاق القضاء والغزاة، وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره لعدم الحاجة إليه. يوجد شخص يتطوع ولا يريد أخذ شيء فهذا مقدر. قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. قال: المسائل والأحكام استفاد من الحديث أحدى أذان الفاسق. الحديث له علاقة بما تقدم معنا من أنه لا يؤذن حتى يدخل وقت الصلاة، تقدمت المسألة، ولا يصح الأذان إلا بدخول الوقت. مسألة أخرى: أذان الفاسق، من أين أخذ من الحديث؟ فيؤذن لكم أحدكم، يشمل الصائم الصالح والفاسق والعبد وغير العبد. هذا استدل به من قال بجواز أذانه بأنه يجزئ، مع أنه لا يخدعه، الفاسق لا يختار في الأذان، بقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ولا يؤتمن الفاسق. ولكن مع ذلك يصح أذانه عند أهل العلم، لأنه مسلم إذا وافق شروطه بأن أذن بعد دخول الوقت، فهو مسلم تصح الأذكار منه، فنعم فيصح أذانه. ويستفاد من قوله فليأذن لكم أحدكم أنه لا يجوز تأذين الكافر ومن ليس بمسلم، لأنها عبادة ولا تصح العبادة من الكافر. هل يتبين ماذا؟ يعني لا، بس إذا شكوا في الوقت هل دخل أم لا يحتاج إلى تبين، إن جاءكم فاسق من أبين فتبين. قال ذهب الشافعي وأصحابه وهو وجه عند الحنابلة إلى أن أذانه يجزئ، ورجح ذلك ابن حزم، واستدل لذلك بحديث الباب: يؤذن لكم أحدكم. قال: والفاسق أحدنا بلا شك، لأنه مسلم. قال: ولا شك في اختيار العدل، أن العدل هو الذي يختار، وهذا ترجيح العلامة ابن باز والعلامة العثيمين. وذهب جمع من الحنابلة إلى أنه يجزئ، واختيار شيخ الإسلام تيمية إلى أنه لا يجزئ، واختيار شيخ الإسلام تيمية والشوكاني في السيد، واستدلوا على ذلك بحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. في الحقيقة فيه نظر كبير أنه لا يجزئ، لكن يعني إذا تبين أنه أذن في غير الوقت فلا يجزئ، وإلا فهو أذان مسلم والأذكار منه صحيحة. نعم، فالقول أوله الصحيح، ويتبين إذا شك في ذلك. حديث الإمام ضامن المؤذن مؤتمن عن من؟ ليس عن بريدة، نعم، عن أبي أمامة عند أحمد وغيره، إسناده حسن، وفي صحيح مسلم. فزيادة الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن: اللهم اغفر للمؤذنين، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. عن من هذا الحديث؟ اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. نعم. لا ليس عن الإمام هذا حديث آخر عن أبي هريرة. هذا الحديث عن أبي هريرة وهو أيضا عند أحمد وأبي داود وغيرهما. من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة جاء في بعض الروايات قال الأعمش حدثت عن أبي صالح، ذلك ذكره الدارقطني في العلل، لكن بين الدارقطني في العلل أن الأعمش قال مرة وأظني قد سمعته منه شكا، ومرة قال وقد سمعته منه جزما في طريق أخرى. وعلى هذا الشيخ الباني صححه، الشيخ الباني صححه اعتمادا على أن الأعمش نفسه قد جاء الجزم عنه بأنه سمع، مرة شك قال أظني قد سمعته منه، ومرة جزم قال وقد سمعته منه، حدثت عن أبي صالح وقد سمعته منه، يعني زيادة موجودة في نفس السند، حدثت بذكر المبهم ثم أيضا وقد سمعته منه، فالظاهر أنه صحيح، حديث أبي هريرة أيضا صحيح. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وهذا من فضائل الأذان أيضا. طيب قال المسألة الثانية أذان الصبي، هل يصح أذان الصبي قبل أن نقرأ المسألة؟ عند النعتاني إني رأيت نعتان ما سأنظر إليه حتى لا يحرج. من يجيه ننظر يجزم أذان الصبي؟ طيب نعم، من حيث الصحيح الصحة صحيح، لأنه أذكار مشهورة، أذكار يعني يقولها الصبي وهو مسلم تصح منه. بقي اختلفوا هل يسقط الوجوب إذا لم يؤذن في البلد إلا الصبي، هل يسقط الوجوب عنهم أو يأثمون؟ يعني الآن هو فرض كفاية، فرض الكفاية الآن عندنا منها الأذى، الجنازة، صلاة الجنازة، دفن الميت وغسله، كذلك أيضا رد السلام، هذه فرض كفاية، عيادة المريض على الصحيح. لو فعل الصبي هل يسقط الوجوب عن الكبار أو يأثمون؟ لأن الصبي في حقيقة عقد نافلة وليس واجبا. اختلفوا الحنابلة المشهور عنهم أنهم يقولون ما يسقط الفرض، واختار الشيخ الإسلام كما سيأتي أو يميل إليه شيخ الإسلام كما سيأتي، يقولون الصبي لا يسقط الفرض لأن العبادة منه تقع نافلة، والشيخ الإسلام يميل إلى هذا، وابن حزم أيضا يرجح ذلك أنه لا يصح منه الأذان إذا انفرد به، لم يوجد غيره من أذن في البلد. نتقدم معنا أن الأذان الصحيح أنه مفروض الكفايات. طيب، وأما المشهور عند الشافعية فإنهم يقولون بالإسقاط، وعندهم قول يوافقون به الحنابلة أنه لا يسقط الفرض. طيب، قال نقل ابن المنذر رحمه الله في الأوساط عن طائفة كثيرة من أهل العلم الترخيص في أذان الصبي، ونقل الكراء عن مالك والثوري، وكلا القولين رواية عن أحمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف، منهم من يقول موضع الخلاف سقوط الفرض به، والسنة المؤكدة إذا لم يوجد سواه، وأما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه، ومنهم من أطلق الخلاف لأن أحمد قال لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق، وقال في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه، قال والأشبه أن الأذان، هذا الآن كلام شيخ الإسلام، والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرض ولا يعتد به في مواقيت العبادات، منهم من علل بأنه يقع في حقه نافلة، ومن حنابل الشافعية من علل بأنه لا يعتمد على خبره لأنه ليس بذلك. والتعليل الأول أشهر عندهم أنه في حقه يقع نافلة، وهذا أمر واجب لا بد أن يؤديه بعض من يجب عليه. قال: وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر، يعني التي يوجد أن يؤذن غيره، أذن في مسجد مجاور لمسجد آخر فيجزم. قال: ونحو ذلك، فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه. يعني شيخ الإسلام يرى أن المذهب الحنبلي على أنه إذا لم يوجد غيره ممن يؤذن فإن هذا لا يسقط الوجوب أبدا، ولا يجوز أن يباشر الصبي. وأما إذا وجد غيره ممن يؤذن فهذا قال فيه روايتان، والأصح أنه يجوز الصبي أن يؤذن. قلت: هذا الذي رجحه شيخ الإسلام وظاهر تجيح ابن حزم أيضا، فقد قال في المحلى: فإذا أذن البالغ لم يمنع من لم يبلغ من الأذان بعده. وقال أيضا: وإذا تعدى الفرض فالأذان فعل خير لا يمنع الصبيان منه، لأنه ذكر لله تعالى وتطوع ودر. سكتنا عن الترجيح في المسألة لأن فيها شيء من القوة. القول الثاني قال به أكثر الشافعية أنه يجزم ويسقط به فرض الكفاية، لأنه قد أدى المقصود من حيث الإعلام لدخول الوقت، ومن حيث أيضا حصول الإعلام بالصلاة، فيقولون قد حصل الإعلام. وكذلك إذا رد السلام يقول قد حصل رد السلام وغيرها. على كل، نحن نميل إلى قول شيخ الإسلام في هذه المسألة وتحتاج إلى زيادة بحث. ومن أحب أن يطالع شيء من ذلك يوجد في كتب الأصول بعض البحوثات، لكنهم لم يطولوا فيها. في البحر المحيط الزركشي ذكر مذهب الشافعية في أن فرض الكفاية لا يسقط، نعم يسقط بفعل الصبي، ولم يطول البحث فيه. وكذلك في ماذا، في الكوكب المنير إشارة إلى شيء من ذلك. فلعل من طالع في كتب أصول الفقه بكثرة لعله يجد في المسألة ما يشفي. والله المستعان، نحتاج إلى زيادة بحث في هذه المسألة. والذي نحن عليه الآن أننا نميل إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله على أن الأذان الواجب لا يسقط بفعل الصبي، والله أعلم. ولكن إذا وجد من يأذن غيره فلا بأس أن يأذن مع من أذن، والله المستعان. وهكذا فروض الكفايات الأخرى، إذا لم يجد إلا صبي يصلي على الجنازة وترك الآخرون مع وجودهم مع علمهم يأثموا. قال المسألة الثالثة: أذان العبد. قال ابن منذر رحمه الله في الأوسط: فإذا أذن عبد أو مكاتب أو مدبر أجزأ في قول الشافعي وإسحاق والنعمان ويعقوب ومحمد وكل من نحفظ عنهم من أهل العلم. يعني نقل الإجماع على أن أذان العبد يجزئ. ما هو، من هو المكاتب عندك الذي كاتبه سيده على أن يؤدي إليه مالا ثم يعتق نفسه، هذا استوفى المال الذي تعاقدوا عليه. والمدبر الذي دبره سيده بموت، إذا مت فانتحر. قلت: صح عن عمر رضي الله عنه عند ابن المنذر أنه قال لجلسائه: من مؤذنكم؟ قالوا: عبيدنا وموالينا. قال: إن ذلك لنقصا كثيرا. وهذا الأثر محمول على ذنبهم لانشغالهم عن هذه الفضيلة وجعلها على العبيد والموالي، لا لأنهم جعلوها على العبيد والموالي فحسب، والله أعلم. يعني كان ذنبهم من عمر رضي الله عنه بسبب انشغالهم وليس بسبب أن المؤذن هو العبد، هذا ليس له تعلق بذلك، إنما لما انشغلوا وجعلوا العبيد المالي هم الذي يؤذنون صار نقصا فيهم أن يتركوا هذه الفضيلة ويتشاغلون عنها حتى يحملها عنهم العبيد والموالي. قال المسألة الرابعة: الأذان والإقامة لمن صلى في بيته. طيب الآن العقد كذلك الصبي حيث يشمل حديث الباب فليأذن لكم أحدكم. أيوة. الأذان والإقامة لمن صلى في بيته، لأن شخص صلى في البيت بسبب تأخره أو انشغاله أو مرضه أو ما شبه ذلك، هل يؤذن أيضا في بيته ويقيم أم لا؟ يكتفي بالإقامة، وهل إذا أذن يجزون أو إذا أذن وقام فهو ذكر، ولكن الأقرب عدم الأذان والإقامة، الأقرب أنه يقيم. ومع ذلك فالذي يظهر أنه ليس على سبيل الوجوب لا الأذان ولا الإقامة. قد جاءت آثار في المسألة وقفنا عليه اليوم، آثار عن بعض الصحابة في أنهم تركوا الأذان والإقامة في البيوت، تركوا الأمرين. جاء أثر عن ابن مسعود، أثر عن ابن عمر، وجاء عن جابر أنه أذن وأقام. إذن جاء الأمر. أما أثر ابن مسعود فهو في صحيح مسلم برقم 534 أن علقمة الأسود قال أتينا عبد الله بن مسعود في ذات، فقال صلى هؤلاء خلفكم، قلنا نعم أو قلنا لا. قال فقام فماذا؟ فصلى بنا بغير أذان ولا إقامة، لم يأذن ولم يقم. عبد الله بن مسعود الأثر في صحيح مسلم برقم 534، وابن أبي شيبة الأول 220، ابن أبي شيبة الأول 220. وصلى ابن مسعود بسبب أنهم كانوا يأخرون الصلاة عن وقتها إلى آخر وقتها، فصلى في بيته بأولئك الذين حضروا معه. ويحصل مثل هذا في صور أخرى يسأل عنها بعض الأخوة، يقولون عندنا المؤذن يأذن قبل دخول الوقت ويصلون قبل دخول الوقت، هل يجوز أن نصلي في البيت؟ هذا ابن مسعود ثبت عنه أنه صلى في البيت، صلى في البيت بالعلقمة بعلقمة والأسود، صلى بهم جماعة، فله أن يتأخر الأخ في بيته ويصلي جماعة. وإن وجدوا هذا إذا لم يوجد مسجد آخر، أما إذا وجد مسجد آخر يصلي على الوقت يذهب إليه، أو يستطيعون أن يصلحوا مسجد فيصلحون، أو يستطيعون أن يجتمعوا في مكان فضاء أو في مكان معين فيجتمعون ويصلون، صلون على الوقت. طيب الأثر الثاني أثر ابن عمر كذلك عند ابن أبي شيبة الأول 220، وعند البيهقي أيضا الأول 406. عند ابن أبي شيبة الأول 220، عند البيهقي الأول صفحة 406، قال كان ابن عمر لا يقيم في أرض تقام بها الصلاة، كان لا يقيم في أرض تقام بها الصلاة. فإذا وجد من يقيم الصلاة في المسجد فلا يقيم هو فيها، يكتفي بإقامة أهل المسجد. وفي رواية عند البيهقي كذلك إسناده الصحيح، قال ابن عمر إذا كنت في قرية يؤذن فيها ويقام أجزأك ذلك. قال ابن عمر إذا كنت في قرية يؤذن فيها ويقام أجزأك ذلك. فهذا تصريح من ابن عمر أنه يجزئ الأذان والإقامة، الأذان والإقامة في المسجد عن الأذان والإقامة في البيوت. ومن باب أولى إذا حضر في المسجد أجزاه كذلك. أما الأثر الوارد أنه أذن وقام أثر جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة كذلك، الجزء الأول 219 وإسناد حسن أنه صلى في بيته فأذن وقام. أثر جابر بن عبد الله أنه أذن وقام، انظر مصنف ابن أبي شيبة الأول 219 وإسناده حسن. طيب ذكرنا هذه الآثار لأننا في الدرس السابق ما وقفنا عليها أو ما بحثناها، الآن نقرأ الأقوال في المسألة. قال في هذه المسألة أقوال: الأول يجزئه أذان المصري وإقامته، وهذا الذي دل عليه أثر ابن مسعود وأثر ابن عمر أن الأذان يجزئ لا يلزم أن يأذن في البيت. قال: وقال المجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة وأحمد أصحاب الرأي: وإن أذن وأقام فحسن، يعني لا ينكر عليه، إن اختار لنفسه الأذان والإقامة فلا ينكر، فهو ذكر ذكر لله سبحانه وتعالى. الثاني تجزئه الإقامة، يعني أن الإقامة كافية ولا يؤذن، يعني هذا القول يرون أنه يقيم الصلاة وتجزئه، لكن هذا المقصود تجزئه في البيت، يعني يكفيه الإقامة ونعم والأذان لا يؤذن، يجزئه أذان المصر أذان المسجد يجزئه وهو يقيم الصلاة في بيته. قال الثاني تجزئه الإقامة يعني في بيته، وقال مالك وقال الحسن بن سيرين: إن شاء أقام. الثالث تجزئه الإقامة إلا في الفجر فإنه يؤذن ويقيم، وهذا قول ابن سيرين والنخعي. الرابع أن من صلى بغير أذان ولا إقامة يعيد الصلاة ويجزئه الإقامة، وهو قول عطاء، يعني من ترك الأمرين أعاد، ومن ترك الأذان فقط وأقام الصلاة فلا يعاد، فهذا القول يرى أن الإقامة واجبة. عطاء يرى أن الإقامة واجبة، فإذا تركها أعاد وإذا أقام أجزأ. قال ابن منذر: أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزيه إن أقام وإن لم يؤذن. إذا صلى وحده أحب إلي أن يؤذن ويقيم، حيث أنه ذكر وشك ذكر لله، وإن لم يؤذن ويجزيه إن أقام وإن لم يؤذن، يعني لو اقتصر على الإقام أجزأ. ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم يجب عليه الإعادة، لكنه ترك الأفضل عند ابن المنذر. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وذهب جمهور السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه، إذن تتأكد الإقامة، إن صلى في بيته تتأكد في حقه الإقامة، عامة أهل العلم على أن السنة في حقه جمهور السلف والخلف. ولا يكفيه إقامة الجماعة، واختلفوا في الأذان، انتهى المراد. والأذان الظاهر والله أعلم أن أذان المسجد كافيه، والأقرب إلى السنة عدم التأذين، ومن أذن فهو ذكر مشروع وجائز، من أذن في بيته فيشرع له ويجوز، والأقرب إلى السنة ترك ذلك، أنه لم ينقل عن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأذنون في بيوتهم، وقد فعله جابر بن عبد الله كما تقدم معنا، أذن وأقام، فهذا يدل على الجواز كذلك. وإن لم يسمع الأذان كان يكون كان مشغولا أو مريضا أو نائما، وإن لم يسمع الأذان لكنه في موضع يسمع فيه الأذان المعروف في سمع الأذان، بقي إذا كان في مكان بعيد من البلاد في البادية في قرية بعيدة ليس عنده مسجد قريب، هل يجب على الأذان والإقامة في هذه الصورة؟ تقدمت معنا الصحيح أنه يجب عليه، يشمل الحديث: إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبر، والحديث الآخر: فأذنا ثم أقيما. يعني الأخ يقول حديث عمر بن سلمة أنه كان يصلي بالناس وهو من 7 سنين، والجماعة واجبة، وسقط بفعله سقط الوجوب، هذا له وجه من النظر من حيث أن الإمامة واجبة، لا يجب أن يوجد شخص يؤم الناس، يجب وجوبا كفائيا، لكن قد يشكل عليه أن الجماعة تحصل باجتماعهم جميعا بالإمام والمأموم، لكن يصلح أن يستانس من حيث أن الإمام أيضا يجب أن يؤم الناس أحدهم، يجب أن يؤمهم أحدهم، وسقط فعل الصبي، هذا يقوي وجه من قال بأن أذان الصبي يسقط بفعل الصبي، أن الأذان يسقط بفعل الصبي. قال المسألة الخامسة: الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله. ذهب أحمد الشافعي في قول وهو قول الزهري وسعيد بن المسيب وقتادة إلى مشروعية الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله، يرون أنه يشرع الأذان والإقامة من حيث الشرعية يشرع. وصح ذلك عن أنس عند ابن أبي شيبة وابن المنذر، نعم إسناده صحيح لأنس رضي الله تعالى. وقد جاء أيضا أثر عن سلمة بن الأكوع كذلك أنه فاتت الصلاة مع القوم فأذن وقام. كذلك عند ابن المنذر في المصدر المذكور إسناده حسن، أثر سلمة بن الأكوع إسناده حسن عند ابن المنذر أيضا. قال: وقال الطائفة يقيم، يعني دخل المسجد قصلي يكتفي بالإقامة. روي هذا القول عن طاووس وعطاء ومجاهد وبه قال مالك والأوزاعي. وقال الطائفة: ليس عليه أن يؤذن ولا يقيم. هكذا قال الحسن، وروي عن الشعبي وعكرمة وقال به النعمان وأصحاب الثوري وإسحاق وأحمد في رواية. وروي عن طائفة من السلف كراهة إعادتهما، أنه نفس المسجد قد أذن فيه فلا يأذن به مرة أخرى، منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيره. وحكي أيضا عن أبي يوسف ومحمد قال ابن المنذر رحمه الله: يؤذن ويقيم أحب إلي، وإن اقتصر على أذان أهل المسجد فصلى فلا إعادة عليه، ولا أحب أن يفوته فضل الأذان. الذي يظهر أنه إذا كان في مسجد، إذا كان هو نفسه بعيد عن المسجد كان يكون مارا في سفر، فالأفضل له أن يؤذن كما أشار ابن المنذر. ومن كان هو نفسه من أهل المنطقة هو نفسه ممن يشمله ذلك الأذان الأول، هو نفسه ممن شمله ذلك الأذان الأول فلا يعيده. والأقرب في حق من كان حاضرا تلك المنطقة أنه لا يؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتصدق على هذا فيصلي معهم ولم يأمره بأذان آخر. وأما الإقامة فالذي يظهر أنها سنة متأكدة، لأنها للإعلام بدخول الصلاة نفسها، بخلاف الأذان إعلام بدخول وقت قد حصل بالأذان الأول. بقي من حيث الوجوب ابن الإمام الشافعي ينقل أنه لا يوجد أحد أوجب ذلك. طيب هذا كلامه. وقد استدل الشافعي رحمه الله بالحديث إذا جاء نعم إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها ولا تسرعوا، أنتم تمشون ولا تسرعوا، إلى قوله: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال: أمر من فاتته الصلاة بالإتمام، فالذي يدرك ركعة واحدة فإنه لم يؤذن في حق نفسه ولم يقم، اكتفى بالأذان الأول مع أنه لم يكن حاضرا فيه، وبالإقامة مع أنه لم يكن حاضرا فيها. قال: فعلى ذلك من جاء بعد فكذلك لا يلزمه. ثم نقل البيهقي عن كما في الكبرى الجزء الأول، الكبرى الجزء الأول 407. قال البيهقي: قال الشافعي رحمه الله: ومن أدرك آخر الصلاة، يعني استنباطه من الحديث الأول، ومن أدرك آخر الصلاة فقد فاته أن يحضر أذانا وإقامة، أي ما حضر أذان ولا إقامة، فقد فاته أن يحضر أذانا وإقامة ولم يؤذن لنفسه ولم يقم. قال: ولم أعلم مخالفا، ولم أعلم مخالفا أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة. يعني ما هناك مخالف لأن ماذا أنه ليس له الصلاة بذلك إلا بالأذان والإقامة، كان له أن يصلي بالأذان والإقامة، أي لا مخالفة في ذلك. من يحب أن ينقل كلام الشافعي الكبرى للبيهقي الجزء الأول صفحة 407 الجزء الأول صفحة 407. والذي خلصنا من هذه المسألة أن الصلاة في المسجد الذي قد صلي فيه إن كان مارا كان يكون مسافرا فالأفضل المتأكد في حقه الأذان والإقامة، ولا يوجب عليه لأنه قد أذن في هذا المسجد وصلي فيه. وأما إن كان في نفس المسجد مسجد داره ومسجد بلعمال قريته وتأخر لشغله فيصلي بدون أذان وعليه أن يقيم استحبابا ويكون سنة متأكدة في حقه الإقامة. وأما الأذان فالأقرب أن السنة في حقه عدم الأذان، ولكن إن أذن جاز لأن أنس أذن وسلم الأكوع أذن رضي الله عنه. أنس يحتمل في أثره أنه كان مسافرا أنه قال مر على مسجد قد صلى فيه أهله، أي أهل هذا المسجد، معنى أن أنس ليس من أهل هذا المسجد من مكان آخر. يظهر في حديث أنس أنه كان على سفر. وأما أثر سلم الأكوع فيظهر أنه عام، إذا تأخر أذن وقام. انتهينا من المسألة قرأنا. طيب نعم. قياس الشافعي. لا بس له وجه من الأخ يقول قياس الشافعي. نعم قياس الشافعي له وجه. إلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.